السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم قول الشخص لرجل ما شاء الله وشئت؟ نعم، فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ جيد. إذا اعتقد أن هذا الشخص الذي عطف مشيئته على مشيئة الله أن له صفة كصفة الله، وأن له مشيئة كمشيئة الله، وأنه على ما يشاء قدير أو يقدر على ما يشاء، فإن هذا شرك إيش؟ شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. نعم. الثاني يكون شرك أصغر، متى؟ إذا لم يعتقد ذلك. نعم، إذا لم يعتقد ذلك. طيب، السؤال الثاني: مع على أي شيء يحمل قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا؟ هل ابن مسعود يجوز الحلف بغير الله، نعم، أن يحلف كذبا؟ إنما مراده نعم التغليظ، التغليظ في الحلف بغير الله جل في علاه، التغليظ في ذلك. يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله كاذب محرم وعظيم التحريم، لكن مع ذلك لو حلف بالله فيكون حقق التوحيد بالحلف. تأتي مسألة تحريم الكذب وهي معصية، لكن إذا حلف بغير الله ولو صادق وقع في الشرك، والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، الشرك الأصغر. فتبين من هنا مذهب الصحابي، يعني مقتضاه ما ذكره عبد الله بن مسعود شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، أن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. نعم. طيب، لنبدأ الآن في قراءة ما تيسر من بقية الكتاب. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
نعم، هذا الباب وهو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، مناسبته لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله جل في علاه، لأن الحالف حينئذ لما أكد الخبر بالحلف كان ذلك مؤكد ليمينه، فينبغي أن يصدق ما دام أنه حلف بالله، فهذا من تعظيم الله، فهذا من تعظيم الله أن يصدق ذلك الحالف ما دام أنه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا إذا حلف له ولم يقنع، إذا حلف له ولم يقتنع فهذا ينافي كمال التوحيد، فهذا ينافي كمال التوحيد الذي ينبغي عليه. طيب، فحينئذ إذا كان الرجل حلف بغير الله أو حلف بالله سبحانه وتعالى لتصديق خبر، حلف بالله لتصديق إيش؟ خبر، فينبغي حينئذ أن يصدق في حلفه لأنه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يعتقد أن هذا الشخص كاذب في حلفه فهل يجب أن يصدقه؟ يعني رأى أنه كذب في يمينه وعرف أن اليمين التي ذكرها على حلفه لم تطابق الواقع، لم تطابق الواقع، فحينئذ هل يجب عليه أن يصدق؟ لا، قيل لا يصدق، لأنه رأى أن هذه اليمين إيش؟ كاذبة، لا يجب أن يصدق هذه، لا يجوز أو لا يجب عليه أن يصدق هذه اليمين. لكن يشكل على هذا الذي ذكره الشارح ما رواه البخاري في صحيح، ما رواه البخاري. أخ عبد الله، أخ عبد الله، عبد الله شوي الصوت، ما رواه في صحيح أن عيسى بن مريم رجل رأى رجل يسرق، رأى رجل يسرق فقال لص، يعني رأى يسرق فقال له لم تسرق؟ قال والله ما سرقت. فقال عيسى صدقت الله وكذبت عيني، فإنه قال ذلك عيسى بن مريم صدقت الله فكان في نفسه تعظيم الرب أعظم مما رأى أمامه من خبر نفسه، فقال صدقت الله وكذبت عيني. فهنا احتمال في الحديث هذا أن يكون ضبط السرقة فيه نوع احتمال ولو قليل، فحكم بما يظهر له مع أنه يوجد نوع احتمال. فمن خوف عيسى من الله سبحانه وتعالى لم يكن الواقعة في ضبط السرقة يعني وصل درجة اليقين المشاهد، فحينئذ قال صدقت الله سبحانه وتعالى وكذبت عيني، صدقت الله وكذبت عيني. فهذا قال تعظيما لله أنه ما دام أن الله ذكر بالحلف فيجب عليه أن إيش؟ أن يصدق ما دام فيه نوع احتمال. أما أهل العلم لعلهم يقصدون لما قال إذا كان الحالف كاذب فإنه لا يصدقه، وهو رأى، يقصدون والله أعلم بيقين ما في احتمال. فإذا إما أن تحمل حديث من حلف له فليرضى، من حلف له بالله فليصدق، تحمله على أي شيء؟ تحمله على أن هذا الخبر فيه احتمال، فيه نوع احتمال، ولكن الراجح عندك أنه صدق. فإذا حلف لك يجب أن تبعد هذا الاحتمال، لأنه من تعظيمك لربك أن تصدق من حلف لك، كما فعل عيسى، رأى رجل يسرق فقال لما تسرق؟ قال والله ما سرقت، قال صدقت الله كذبت عيني، تعظيما لله. فلعله يحمل على هذا، لأنه ذكر بعض العلماء في حديث عيسى أقوال أخرى فيها نظر، منها أنه لم يره يسرق حقيقة، هذا خطأ، ففي الرواية رأى رجل يسرق، النبي يقول فالظاهر أنه كان يسرق، فقولهم رحمة الله عليهم قول من قال أن هذا لم يقع، هو هروبهم هذا من أي شيء حتى لا يتصادم الخبر، كيف الرجل سرق ويقول والله ما سرقت عيسى ثم قال صدق، فقالوا إذا لم يسرق، هذا خطأ، لأن نص الرواية النبي بنفسه قال رأى عيسى رجلا يسرق،
لم يقل ظن أنه يسرق،
صحيح. فإذا رآه في الظاهر أنه سرق مع احتمال، كان يكون في ظلمة وفي احتمال أنه هذا الشيء له، لكن من خفاء من أشياء سواها قرائن تدل عنده أنه له، كيف لمن أخذها نظر كذا يمين وأخذها، فحكم عيسى بظاهر الأمر، قال ليش سرقت؟ قال والله ما سرقت. حينئذ تبدد عند عيسى من تعظيم الله الاحتمال الراجح هذا، يعني لأجل تعظيم الله قال صدقت الله وكذبت إيش عيني. طيب وإنما قال من قال أنه لا يجب ذلك أنك تصدق الشخص اللي تبين لك كذبه، في القسامة مثلا متى يستحقون دم صاحبهم؟ إذا كانوا كم؟ قسامة 50، لو حرف 49 كلهم حلفوا ما يصدق حتى يحلف 50. نعم، لو كان يجب تصديقه على كل حال لا صدق 49 لم ذكر الله.
والقذف يا شيخ.
اي نعم، فحينئذ من تبين كذبه فإنه لا يصدق. وأما من الناحية الشرعية إذا كان فيه احتمال فيجب أن يكون اسم الله أعظم، مثل عيسى، من أن يحكم بصره ويترك ذكر اللص أو ذكر الشخص لله سبحانه وتعالى، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي لذلك. نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم، الحلف بالله متعلق بتوحيد الربوبية ولا وإلا توحيد الألوهية؟
الألوهية،
لأن النبي أمر بأن يحلف بالله، فالعبادة الحلف بالله يتعلق بتوحيد الإلهية. طيب، ويسمى الحلف بالله أو يكون الحلف بالله حلف إذا سبقت لفظ، إذا سبق لفظ الجلالة أحد حروف القسم، وهي قول لا تالله بالله فيصير قسم، أو تقدم لفظ القسم ولو مقدر القول لا أقسم بيوم البلد، يوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة. إذا قال أقسم بالله. طيب، فمن حلف بالله، يقول النبي نعم في بداية الحديث قال لا تحلف بآبائكم، هذا فيه النهي عن الحلف بالآباء، ويتضمن ذلك ويشترك معه الحلف بكل شيء دون الله، لأنه إذا كان هذا الشخص عزيز وهو الأب فينبغي أن يكون ما دونه باب أولى، ويكون أيضا فيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، فلا يجوز الحلف بالأنبياء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وتفهم باب التنبيه بالأدنى على الأعلى إذا عقلت العلة، فإن العلة هي الشرك، والشرك في الآباء وفي الأنبياء إذا حلف يعني بغير رب الأرض والسماء بهم، فيكون تنبيه الأدنى الأب على الأعلى، حتى لو كان نبي فلا يجوز الحلف به لأن ذلك شرك. وقد جاء هذا الحديث بلفظ، صدر هذا الحديث له تكملة أخرى في صحيح مسلم عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر نحلف بآبائنا، فجاء فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقوله لا تحلفوا بآبائكم حينئذ هذا عام في الأب وغيره، فليس العبرة بخصوص اللفظ، لكن بعموم السبب. السبب هو أنه حلف غير الله، فعلى كل حال يعم الأب وغير الأب. وذلك في الرواية الأخرى في الحديث الآخر قال: من كان حالفا
فليحلف بالله أو ليصمت، فشمل ذلك كل محلوف به حتى لو كان غير الأب، كنبي ورسول ملك جبريل، فكل ذلك لا يحل، ولكن الله يحلف بما شاء، وهذا خاص به سبحانه. فقد حلف بالشمس والتين والزيتون وطور سينين والجبل ومكة البلد الأمين، حلف بها سبحانه، وحلف بكذا شيء، ويدل ذلك على أن هذا الذي حلف به معظم عنده، فله أن يقسم بما شاء، لكن غير الله ليس له أن يقسم إلا به، فلا يقسم المخلوق نفسه بالخالق، فيقول ما دام الله حلف بالشمس، قال والشمس وضحاها والتين والزيتون، نقول نحلف نحن، لأن الحاكم هو الله يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى عما كما جاء فيما رواه البخاري أو مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء أصبر على أذى، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له ولد، النصارى يقولون الله له ولد، ما في القرآن تكاد السماوات يتفطرن إيش وتخر تنشق الأرض وتخر الجبل هدى أن دعوا الله، ومع ذلك انظر حلم الله. الآن في أوروبا بلاد خضراء وهواء جميل وتكنولوجيا واختراعات وتخصصات ودواب ذوات ألوان جميلة، يدعون له ولد، تضرب الكنائس بالأجراس وتسفر الصليب معلق في الشوارع في الكنائس، وهو سبحانه يرزقهم ويعافيهم، فلا أحد أحلم من الله. فبعد أن تقرأ مثل الحديث أن الله كيف حلم على من تكلم بكلمة، السماوات تكاد تتشقق منها والجبال تكاد تخر هدا، ومع ذلك فيها مسبة له أن يدعى له ولد، لأن تنزيل له مقام الألوهية إلى مقام البشري، ومع ذلك تجده يرزقهم ويعافيهم ويبقيهم لعل الحجة تأتيهم. ما تشوف النصراني أول ما يبلغ يهلك، أول ما يبلغ يهلك، يمد الله في عمره أحيانا 120-130 سنة، يعمر الله لعله يسمع الحجة ويحلم الله عليه ويصبر عليه سبحانه. فحينئذ في هذه الصفة وهي الحلم، له حلم يليق بجلاله، هل لك أن تقتدي بما تستطيع من حلم بشري؟ نعم، فتحلم الحلم البشري، تقول الله حليم. ولذلك كان خلق النبي القرآن. اي نعم، يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. فحينئذ تحلم، يا النبي دعاك إلى هذا، ولأن الله حليم تحلم الحلم البشري اللائق بك. فليس أن الله معناه حليم مثل حلمنا معناه، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، لكن لك تقتدي في هذه الصفة الطيبة التي تشترك، لكن ما تقول أنا بأسير خلاق، لأن الله من صفات الخلاق، هذا كفر شرك، هذا خاص بالله أنه الخلاق والفعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال من حلف بالله فليصدق، أمر بالحلف بالله، ولكن إذا حلف بالله يجب أن يتكلم بالصدق. ما تعريف الصدق؟ الصدق يسمى صدق إذا كان الخبر مطابق للاعتقاد والواقع. أما قول بعضهم كما في الشرح، الصدق أو يعدر خبر صدقا إذا كان يطابق الواقع، ويكون حينئذ معناه الكذب إذا كان يخالف الواقع، فهذا لا يكفي في تعريف الكذب. لا يكفي في تعريف الكذب. فالكذب حتى تسمى فلان كذاب لابد لك من أمرين. الأمر الأول أن يخالف فلان المخبر بذلك الخبر الواقع. الثاني أن يخالف اعتقاده، لأنه إذا خالف الواقع قد يكون واهم أو متأول فلا يسمى كذاب. إذا خالف إيش الواقع، إذا وافق الواقع، نعم إذا خالف الواقع مجرد مخالفة الواقع لا تجعله كذاب حتى يخالف اعتقاده، فقد يسمى واهم لأنه خالف الواقع لكن ما خالف اعتقاده، يقول أنه هذا صدق توهم. فإذا لابد أن يتوفر شرط ثالث الكذب وهو مخالفة الاعتقاد. فانتبه لا تسارع تقول فلان مثلا يكذب أو كذاب حتى يقوم عندك قرينة قوية أنه يخالف اعتقاده، لكن مجرد خالف الواقع لا ترنيه للكذب لأن هذا عرض، والكذب إذا رميت إنسان به انتهى ما عاد يصلح خلاص. إذا رميت أنه كذاب يعني له في صفة الكذب، على أنه رأى النووي وغيره أن الكذبة مثلا تحصل للإنسان إحراجا أو شيء لا تسقط عدالته إلا إذا كان يعرف بالكذب. طيب ما الدليل على أن الكذب لابد فيه من شرطين لا يكفي فقط أن يخالف فيه الواقع بل أيضا يخالف الكاذب أو المتهم الاعتقاد؟ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحد صلاتي العشاء الغداء العشي الظهر أو العصر فقصرها، فقام رجل يقال له ذو اليدين أي كانت في يده طول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة نسيت؟ فقال النبي لم تقصر ولم أنسى. الآن الواقع الذي قصرها ولا لا؟ قوله اللهم صلي عليه لم تقصر ولم أنسى، خالف الواقع طابقه، هل يسمى كذب؟ لأن النبي في نفسه ليشرع الله على فعله للأمة توهم، حصل وهم أنه صلى أربع كاملة هو صلى اثنين، فدل ذلك أن الصادق قد يخالف الواقع وهما لا كذب، فلا ينسب الكذب حتى تثبت منه هو تأول إلى آخره، خاصة دعوة الإنسان بالصلاح. وأعلم أن هذا الزمان صار إطلاق هذا اللفظ سريع، السبب الضبط لهذه المسألة، يعني صار تهم بالكذب نسمعها كثيرا وللأفاضل، يعني نقول فلان يكذب فلان، والسبب ما ذكرته لكم أن البعض قد ينسى ضبط هذه المسألة فيعتبر مجرد مخالفة الواقع أنه فلان كذب من غير النظر هو خالف اعتقاده ولا وهم. فإذا قلت فكيف نعرف أنه خالف اعتقاده؟ فقد يكون خالف الواقع وخالف اعتقاده ولا نشعر، فلا يسلم لنا أحد أو لا نسلم أحد أنه يكذب حينئذ، كل واحد يدعي أنه إيش أنه وين خالف الواقع لكن ما خالف الاعتقاد، فأنا وهمت يعني كيف نكتشف الكذاب؟ كل واحد يقول له والله أنا وهمت، هو خالف الواقع قدامنا، حينئذ نلجأ للقرائن. تبغته بسؤال، أمس كنت وين كنت أمس؟ قال والله عند عمر، قبل أمس كان عند عمر، أمس عند كان زيد، هذا الشيء يحصل في وهم أنه بدل يوم حصل وهم، لكن يجيك يقول لك أمس بعد العشاء جاني مندوب الملك ورحت وقال لازم الملك يشوفك الآن ريحك. اي نعم. وقال من عينك وزير وجلست عنده وقلت والله ما أقدر. والمهم قصة طويلة. وأمس يشهدون كلهم نتعشى معهم في مكان كان طول الليل. هذا واضح هذا يعني قرينة استرسل في الكلام. ما يقع في مثل هذا الوهم غالبا. قصة وأمس تحفظ لأنه ملك استدعيه أكيد حافظ التاريخ. لا تقول والله يمكن قبل 7 أيام استدعى الملك مثله ما يصير فهم عنده. نعم يقول عشان كده تأخرت عليكم أمس ترى الملك وكذا. ثلاثة قبلوا ثقات قال والله كان عندي تعشى أمس ما رأي الملك ولا شيء. هذا واضح بالقرينة عرفناه أنه إيش خالف اعتقاده. أما إذا كان شبهة عندك لاحتمال تأويل عنده تمسك بالشبهة من باب حسن الظن في المسلم. نأمرنا بذلك. فجاء في الحديث الذي خرجه مسلم خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وسوء الظن فإنه أكذب الحديث. قال من حلف من حلف بالله فليصدق يطابق الواقع وهو يحلف بالله حرام أن يكذب في حلفه. والكذب حينئذ بذكر الله والحلف به الحلف عفوا بذكر الله والله تالله إما أن يكون إذا كذب في ذلك يمين غموس وإما تكون يمين محرمة شديد تحريم. فإذا كانت هذه اليمين اقتطع بها مال امرئ مسلم تسمى يمين غموس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين إيش يعني وهو فيها كاذب لقي الله ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذه يمين غموس تسمى. الثاني يمين لكن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم مال امرئ مسلم حلف على يمين فقط لأمر حدث في الماضي فهذا آثم إثم كبير لأنه ذكر اسم الواحد القدير في حلفه وليس عليه كفارة إذا كان كاذب يكفيه التوبة. الثالث إذا حلف على غلبة الظن في شيء ماضي لكن على غلبة الظن أو في وقته فهذا إن حصل مخالف الواقع فإنه غير آثم. ما الدليل على هذا؟ ما رواه البخاري في صحيح أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله وهبت لك نفسي. فرفع النبي بصره إليها ليسن الأمة النظر إلى المخطوبة. رفع بصره إليها ولو كان لا يريدها بمرة كان ما رفع بصره إليها لكن يبي يشوف اللهم صل عليه أتعجب في يتزوجها أو يبقى بلها موهوبة لنفسها أو لا. فرفع بصره إليها وجد المرأة يعني لم تدخل في قلبه من جهة الجمال أو العشرة فخفض بصره وكان يستحي وما تكلم. فالمرأة لما طال عليها المقام هي تتمنى أن يوافق النبي جلست مسكينة. فقام واحد من الصحابة فقال زوجنيها أنا يا رسول الله. الحديث وفيه التمس ولو خاتم من حديد. فقال والله يعني لا أجد خاتم الحديد والذي نفسي بيدها وكما قال. فهذا حلف على غلب الظن وجائز إنه هذا الوقت يكون جار أزداه للبيت شيء لكن بغلبة الظن البيت ما في شيء فحلف على غلبة الظن. لا يجي واحد يقول حلفت الآن يعرف يأكلون دجاج مشوية جار أهداهم هو حلف على غلبة الظن ما كان يدري فحلفه هذا ما يدخل في الكذب لأنه حلف على غلبة ظنه فلا يدخل في حد الكذب. ومن حلف له بالله فليرضى. فهذا من تعظيم الله أن ترضى. إذا واحد قال لك والله أن ترضى بذلك، كما فعل عيسى، رأى لص يسرق فقال لما تسرق؟ قال والله ما سرقت، قال صدقت الله وكذبت عيني. فمن حلف له بالله فليصدق. لكن إذا كذب، قلت لكم تيقن كذبه فلا يجب عليه تصديق ولو حلف، لكن في احتمال ينبغي يكون تعظيم الرحمن مبدد كل احتمال عنده فيكذب عينه ويعظم الله بتصديق خبر الحالف لذكر اسمه العظيم لا إله إلا هو. قال ومن لم يرضى إذا حلف له فليس من الله، هذا تبرؤ منه، يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب. نعم، لكن نعم لاحظ ما ذكرنا أنه قد يحلف ولا ويجد الكذب الواضح فلا يجب على التصديق، مأخوذ كما ذكرنا حديث القسامة، فإنهم يحلفوا 49 وحينئذ ما يؤخذ خبرهم، لابد يكونوا 50. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء.
نعم، النهي عن الحلف بالآباء، قال لا تحلفوا بآبائكم، والأصل في النهي التحريم. درجته في الحكم أو وصفه شرك أصغر، ويكون الحلف بالآباء شرك أكبر إذا عظم الأب كتعظيم الله وعظم النبي كتعظيم الله، يكون شرك أكبر مخرج من الله مجرد الحلف. نعم.
قال الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
الثانية الأمر للمحلوف أن يرضى، لقوله من حلف له من حلف له بالله فليرضى. نعم، وهذا من تعظيم الله أنه يرضى. البعض ذكرت يذكر أمام اسم الله وما يذكر، سيئا في التكذيب. عظم الله، إذا قال لك والله خلاص 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 حلفت صدقه، هذا في احتمال بتعظيمك اسم الله أن يذكر كما فعل عيسى، فلا ينبغي أن يكون سيئا. ذكر اسم الله وما ذكره، فلا بد يكون عندك معتبر خوف من تكذيبه، لأن هذا فيه نقص لتعظيم الله أن يذكر عندك اسمه ولا تتم بالخبر. نعم. طيب
قال الثالثة وعيد من لم يرضى.
وعيد من لم يرضى، قال ليس من الله، هذا تبرؤ، يدل أن هذا فعل كبيرة. طيب ذكر في ذلك أحوال: الأولى أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول أنه يلزم إيش تصديق هذا بيقين. الثانية ترجع كذبه فكذبه، فكذلك قيل لا يلزم تصديقه، وإنما هذا من كمال إيمان عيسى. قد يقال أن يتساوى الأمران فهنا يجب تصديقه، يجب تصديقه. وقد قدر البعض في قول عيسى للرجل سرقت أنه سؤال، حذف الهمس دلعة السؤال اختصارا، فقال والله لم أسرق، قال صدقت الله وكذبت عيني، فيكون احتمال عنده في العين محتمل، ما يكون جازم عيسى عليه السلام. ف يعني عطفا على ما ذكرنا في المرة الأولى أنه إذا ترجح كذبه فلا يجب عليك، إذا تساوى يعني في احتمال متساوي فيجب عليك أن تصدق. أن يترجح صدقه فيجب أن يصدقه، أن يعلم صدقه فيجب أن يصدقه، هذا لابد منه. طيب ننتقل للباب الذي بعده. والحلف على كل حال على التعريض أجازه أو نقل جوازه صاحب الآداب الشرعية، نعم، الذي كان يقول عنه ابن تيمية أنت مفلح يعني في العلم، لأنه إذا عرض فقد صدق، إذا عرض فقد صدق في نفسه. مثلا يأتيك إنسان ويسأل عنك في البيت وأنت محرج، يعني رجل حقيقة يضيع وقتك ولا فائدة مقابلته ويحصل أضرار بمجالسته إلى آخره، ولا تريد أيضا أن يذيع في الناس أنه بخيل ولا يستقبلني، فأردت التعريض، فهل يجوز الحلف على التعريض؟ نقل ابن مفلح نعم. فيرسل الولد مثلا ويقول يا صاحب من وراء الدار، أو المرأة تقول ليس موجود هنا، فمهما كان الشخص لن يوجد في الكف، هذا تعريف. هل يجوز أن يحلف على هذا التعريف؟ إذا كان صدق نعم، قال والله مو موجود هنا، خاصة إذا قال كيف سيارتي برا، والله مو موجود هنا، خلاص يمكن أخذ واحد وينصرف، فهذا جائز، لكن يكون التعريض صحيح وله حاجة، لأن التعريض غير حاجة مكروه، من أكثر المعاريض نسب الأخير الكذب، يقول ما بقينا كلام صحيح كذاب هذا، تعرض فقط في وقت الحاجة، ما تصير ديدنك التعريض تعريض تعريض. سمعت واحد يلوم شخص كأن ذاك الشخص أتعلم له من الدرس أن المعريض جائزة، فسمعتهم يعني كنت في مكان فسمعت اللوم، فقال كذا كذا لا تراها مو كذا وكان كذا، ثم حاصر الظاهر إلى أن فهم أنه تعريض. المهم سمعته يقول يا أخي أنت كل حياتك معارض، لأنه أكثر منها أكثر عليه حتى ضجر منه وربما ينسب الكذب، فما يقول تعريض الحاجة أصل الصدق. شوف إبراهيم عليه السلام ذكر معارض، لكن كان من تلك المعاريض اللي ذكرها ما أنزل مرتبته في الشفاعة، فقال لا كذبت ثلاث كذبات كانت بعضها أو كلها في ذات الله. نعم قال فلانة زوجتي اللي يريها الملك جميلة زوجته كانت يريها الملك يزني يعوذ بالله، فقال أختي هي أختي في الإسلام، قال كيف طيب سميها كذب؟ قال لأن بحجر في فتح، قال له مقام إبراهيم عليه السلام ما يليق عليه حتى المعرض، مقامه أكبر من يعرض، فذلك نزلت مرتبته في الشفاعة. فمن هنا تعلم أن مقام المعرض ليس مقام جيد إلا إذا احتجت واضطرت إليه، ما اضطرت دائما تقول الصدق ولا تكذب، مكروه انك تتعرض بغير حاجة. والبعض توسع في هذا الباب يعرض في المفاخرة ويعرض في اشياء ليست له ويتشبع ما لم يعطى، وتوسع جدا حتى بلغ هذا الامر انه صار ايش يتشبع بما لم يعطى. اذكر احد الناس جاءني بعد الصلاة وأراني مسجد قريب البنيان، فأراني وأنا حقيقة أعرف من القرائن أنه ليس ذو مال، يعني يكاد يكون حارس في بعض الأماكن، فقال هذا أنفقنا فيه الآن لتعديلاته 40,000 وكذا، هو تعريض واضح وشه وسيلة كان هو أنفق من طريق
من يعمل عنده
من يعمل عنده تاجر عقار، قال هذا أنفقنا فيه وكذا. فوقع في نفس الكذب ريبة، فسألت عنه من يعرفه، قال هذا ترى ما عنده شيء تشبع ما لم يعطى. فأن يصل بك التعريض إلى أن تشبع ما لم تعطى مذموم أشد الذنب، لأن النبي إيش قال؟ المتشبع ما لم يعطى كلابس ذوي زور، يقول أنا عرفت ما قلت. طيب ولا عرفت لكن بديت شيء مبلك وأنك تنفق على المساجد وأنت ليس من أهل المال ولا أهل الثراء، هذا لا يصلح. الله يحب اللسان الصدوق سبحانه، قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر والبر يهدي للجنة. ولا زال الرجل يصدق ويكتب ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. انظر اللي يلزم الصدق يهديه الله للخير والبر وتصبح أخلاقه طيبة، واللي يلتزم الكذب تشين أفعاله مع الأيام، يصبح غشاش في معاملاته ويصبح عاق لوالديه، لأن الكذب يهدي ليش؟ فجور، مجمع كل شر الكذب من خصال النفاق. والشرائع كلها متفقة على ذم هذه الخصلة، ما جاءت شريعة نسختها شريعتنا فكان في عهد عيسى الكذب يجوز، ولا في عهد موسى. الكذب في كل الشرائع محرم ولا يحل بحال. وانظر ماذا سمي أعلى الناس مرتبة في الإيمان، صديق، لأن صدقت أقواله وأفعاله، صدق مع الله في التوحيد، وكان مقتضى ذلك أكثر من العبادة، الدفاع عن الشريعة، الأمر معروف عن المنكر، تعلم الشريعة والعمل بها، قيام ليل صيام نهار، حتى نال مرتبة الصديقية كبكر الصديق. فكانت الخصلة المهمة عنده أن سمي بأحسن خصال الصدق، صديق. ما قال مصلي، ما قال يعني صائم، قال صديق من الصدق. فدل أنه من أحسن الصفات التي أو أحسن الصفات التي يتميز بها العبد مع ربه ومع خلقه الصدق، أن تصدق أقوالك أفعالك. نعم. الحباب اللي بعده
قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
نعم، قول، ما حكم قول ما شاء الله وشئت؟ ذكرنا هذا وقلنا على تفصيل، إن قصد إطلاق المشيئة على المعطوف عليه بعد الله أن مثل مشيئة الله صار شرك أكبر مخرج من الله، ولكن إذا جاء بحرف الواو للدل على المساواة من غير أن يقصد ويعتقد فهو في شرك أصغر. مثل الذي يكتب هذه العبارات الآن، كانت في مسجد الرابط الله يجزاه خير، صليت معهم مسجد صغير كاتبين الله محمد، فكلمناهم جزاهم الله خير شالوها، فالحمد لله هناك ناس فيهم خير يستجيبون فيكتبون بعضهم في المساجد الله بجانب محمد. أفتر على العثمين أن هذا شرك لكنه أصغر، متى يكون أكبر؟ إذا هو قاعد يرسمها أو أمر خياط الخطاط يسويها، كل اعتقاد أن الله مثل محمد في صفة ولو في صفة هذا شيء أكبر، لكن لما أعتقد النبي عبد فهذا شرك أصغر، لأنه ساوى غير الله بالله في العمل وليس في الاعتقاد. الشرك الأكبر مساواة غير الله بالله في الاعتقاد، هذا في العمل. فإذا قال ما شاء الله وشئ فهذا في اللفظ ساوى، يكون شرك أصغر. متى يتحول أكبر؟ إذا ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. اقرأ.
قال رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم، هذا الحديث خرجه النسائي في سننه وصححه رحمه الله. فقال عن قتيلة أن يهوديا، فيه جواز أن تسمع لليهودي أمر يتعلق بدينك، فإذا بدأ كلامه بقوله إن في دينكم، نعم أمر يتعلق بالعامل في أمر الدين يعني من المسلمين، إنكم تقولون كذا وإنكم فالنبي سمع منه، ما جاء وما يتكلم أعرض عنه مشى. ممكن الإنسان يعذر الشخص بداية كلامه، خلاص ما يكلمه، مثل الموقف الطيب اللي رأيناه من وزير الخارجية جزاه الله خير، أن المملكة جاء إعلامي يهودي قال بتقابل معك، المهم فهم قال من وين؟ قال إسرائيل، هذا مباشرة ما خلاه يواصل، خلاها وتركها. فلكن هذا جيء لما صنعوه من غدر وفي هذه الأيام. فلكن هذا جاء يقول إنكم تشركون، فيريد النبي سن الأمة سنة، وهي أنه لو جاءك الحق ممن هو أدنى منك أو مخالف لدينك يجب أن تقبله ما دام أنه حق، لأنه يشكل هذا. كيف أعلم هذا اليهودي أو عرف هذه الحقيقة أنه هذا شرك والنبي إيش صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه في ذيك الساعة؟ إشكال. اليهود أولا كان عندهم علم من الكتاب، ثانيا الله سبحانه وتعالى في ترك الإعلام بوحي يختار بمقتضى الحكمة والعلم، فترك مثلا إعلام موسى شيء أعلمه الخضر، كان في حكمة ولا ما هي؟ يتعلم الناس أنه مهما كان القدر بالنسبة لك مر، حكم الله بالنسبة لك صعب وعندك إشكال في نفسك، فلا بد أن يكون حكم الله الحق ذو الحكمة والعلم. فإن موسى ما أدري ليش قتل هذا الغلام، الله أخفى عنه الحكمة، أعلمها لمن؟
خضر.
فلما كشفت لموسى علم أن الإنسان ينبغي أن يتبع أوامر الله حتى ولو استشكى، لأنه كانت الحكمة في قتل الغلام هي الراجحة ولا؟ النبي هنا الله أخفى مسألة أن ما شاء الله وشئت إيش شرك. جاء اليهودي وقال تشركون أو تقولون ما شاء الله وشئت، فهنا أوحى الله لنبيه أن هذا يقول اليهودي حق، فأمر أصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم. فما فائدة ذلك؟ أن يتعلم الناس من أهل الإسلام أنه لو جاءك الحق حتى لو أدنى منك لكن حق ثابت وليس فلسفة عقلية، كما في بعض العامة يجيبون فلسفة عقلية يلزمون بها العالم، هو خطأ كلامهم، ما هو قام على علم، فلازم العالم أن يقبل قوله حتى يثبت أنه علم، فيجب أن تقبل العلم دام صحيح. فالنبي لما ثبت عنده أن هذا العلم صحيح لقال اليهودي أخذ به وقبله صلى الله عليه وسلم، بل أنه ما أخفى عن الصحابة، قال قولوا ما شاء الله ثم شئ. البعض يش يسوي إذا رأى علم أنه يخالف يدس الخبر يقول لا يعرف أنه جاهل، فانظر إخلاص النبي، ما كان النبي يريد مكان لنفسه شخصية، أهم شيء دين الله، فلما كان الأمر يتعلق بدين الله أذاع تصحيحا للدين دون النظر للذات. هذه علامة الصادقين، علامة الصادقين أن يخبر بالشيء وإن كان فيه عند من لا يعلم من قص له، لكن ليثبت دين الله ويقول تراجعت عن كذا وأنا كنت فيها قد توهمت والصواب كذا، خلاص. والرجوع للحق فضيلة وأفضل من التمادي في الباطل، حتى قال بعضهم لأن أكون ذنبا في الحق، ذنب خير من أكون رأس في الباطل. فإذا اعترفت أنك أخطأت سووك الناس ذنب في الحق، صار ما يسمعون كذبا منك، هذا خير لك من أن تكون مصر على الباطل ومعاند وتأبى قبول الحق. فيه أن قول ما شاء الله وشئت شرك، وفيه أن قوله والكعبة شرك، وفيه أنه إذا وقع الغلط الشرعي فللعالم أن يدل المخطئ على البديل. فإن النبي وأقرب ما يكون من ذلك المبدل. المبدل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا أمرهم ورب الكعبة، كانوا يقولون الكعبة، فقد استبدلوها بإيش؟ ورب الكعبة. وهذا يمكن أن تعمل به في واقعك. نهيت الناس اليوم أن يقولوا ورب القرآن، لأن هذا كفر. قل لهم قولوا ورب الكعبة، لا تقولوا ورب القرآن. القرآن مربوط، ليس مربوط، ليس مخلوق. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على التعقيب والتراخي، أما وا تدل على المساواة. فالنبي صحح لهم وقال قولوا ما شاء الله ثم إيش شئت. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله
يكذب أو كذا. فذكر على كل حال فائدة عامة الشيخ، قال من قال، يعني من عرف بالسلفية والصدق لا شك، وقيل فيه مثلا يكذب أو كذاب أو كذب أو كذبة، قال الشيخ لا يسمى هذا جرح المفسرات كما يفعل البعض، يتمسك به ويحاول يسقط الشخص، خلاص فلان قال كذا. قال حتى يقال له ماذا عرف بالسلفية والصدق في أي شيء كذب، فسر التفسير تقول في أي شيء كذب، فيتضح بعدها أنه خالف بالقرينة حتى الاعتقاد، ليس وهم. أنه قد يقول كذا فيجاز في كل مسألة وهم، أو سول له بعض إيش الفتانين الأمر على غير واقع، فيطلق الشيخ كلمة واحد من الشيخ كلمة فلان كذب، فيقال في أي شيء، فيكون فسقا إذا فسر في أي شيء كذب. أما المجهول خلاص هذا منتهي، ما دام أنه مجهول أصلا فقال فلان مجهول، عرفنا أن فلان مجهول فقيل فهو منتهي أصلا أنه مجهول، لكن عرف منهج السلف وعرف العلم وعرف في لحظة واحدة يأتي إنسان يجبر الكلام عليها كذا ويذهب كل علمه، لابد يقال له في أيش حتى نعرف هي وقعت وهم منه ولا وقع منه تعريف الكذب وخالفة الاعتقاد بالقرائن المعروف. نعم. طيب، وله أيضا اقرأ.
قال رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
نعم، هذا الحديث سبق ذكره، قال أجعلتني لله ندا، فيه أن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر، لأن ند معناها شبيه ومثيل، فقال أجعلتني لله ندا هذا استفهام إنكاري، وقوله ندا لا يلزم من الصحابي أشرك شرك أكبر، ولكن ندا أي مساويا في اللفظ، فيه الإنكار على اللفظ من غير النظر إلى قصد المتلفظ إن كان غلطا في الشريعة. فلا شك أن هذا الصحابي، لا شك أن هذا الصحابي إيش
ما قصد
أن يجعل النبي ند لما قال ما شاء الله وشئت يا محمد، ولكن لما كان اللفظ خطأ والشرك أصغر نبهه النبي عليه، ففيه غلط يفعله كثير العامة إذا قام أحد من أهل العلم ينكر عليه لفظ من الألفاظ كقوله والنبي وحياتي وقوله ورب المصحف وغير ذلك، فبين له وقال هذا لا يصلح اللفظ، قال أنا ما قصدي، فيقال وين كان قصدك طيبا، لكن لفظ خطأ فيجب الإنكار عليه، لكن الصحابي قطعا لم يرد مساواة الرسول بالله، ما قصد، لكن النبي أنكر عليه اللفظ، فحينئذ لا يشترط الاستفصال وقولك ما قصد، فإن كان المنكر لفظي فينكر، مثل ما فعل النبي، ولا يشترط الاستفصال، يقال هذا القول غلط. نعم، كمن يقول خبثت نفسي فيقال هذا القول خطأ. النبي قال لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولا يقول لقست نفسي. يقول إنسان جاء السيد فنقول له لا تقول السيد، فإن السيد هو الله، فيقول ناقص سيد معنى الله. لا خلاص، النبي قال إن السيد هو الله، إذا لا تطلق وتحلي بالألف واللام هذا الاسم سيد فتقول السيد. قل جاء سيد هذيل، سيد قريش، من يعني سيد بني رفاعة أو بني
مضاف،
إيه، لكن لا تقول السيد. فهذا منتشر، إذا سمعوا سمع إنسان شخص يغلطه بعل قال أنا ما قصدت، أو ربما يقول أهم شيء القصد، لا مو صحيح. لو كان أهم شيء القصد دون اللفظ للنبي أحسن الظن في الصحابي، قصدي مشى للصحابي كلمته ما شاء الله وشئت يا محمد، لكن لما قال لما كان الأمر يعتبر بالقصد وباللفظ بين النبي خطأ اللفظ وقصده بينه وبين الله. نعم، طيب. ومن هنا نذكر فقط بألفاظ انتشرت بين العامة لعلنا نشير إليها في درس العشاء، مع أننا سننبه في مقدمة الكلمة أن القصد لا يكفي لتصحيح اللفظ. طيب، ولابن ماجه اقرأ.
قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم، هذا الحديث خرجه ابن ماجه في سننه، ورجال اسناده ثقات، عشرة البخاري كما قال أبو سيري. طفيل أخي عائشة عن عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القول لأنكم تقولون عزير بن الله. اليهود سموا كذلك، اليهود نسبة إلى جدهم يهوذا، أو لأنهم قالوا هدنا إليك رجعنا، يحتمل ذا ويحتمل ذا، وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين وأكثر الناس كفرا وشدة في البهتان والكذب على الأنبياء والرسل والتجرؤ على الله. قالوا إن الله يهود، إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، ومما قالوا عزير بن الله، فاختار هذا، ومع أنه لهم أقوال كثيرة سيئة، لكن اختار هذا لأنه أشدها أو من أشدها. إنكم أنتم القوم، رأى ذلك في رؤية منامية، لولا أنكم تقولون ما شاء الله، نعم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فدل أن اليهود يقولون عزير بن الله، وأنتم القوم يعني باب المدح. لكنكم تقولون عزير بن الله. قلت نعم. قالوا وأنتم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذا شرك كما سيأتي أو كما تقدم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. وقالت اليهود عزير، وقالت اليهود، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهؤلاء كفروا بهذه الكلمة وهؤلاء كفروا كذلك. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي فأخبرت، فهل أخبرت بها أحد؟ فيه أنه إذا أذيع الخبر بأنه قال نعم أخبرت، فحينئذ أخبر النبي يكون خاصا، لكن إذا أعلن ينبغي أن يعلن الرد. ففيه أن الشبهة إذا كانت خاصة في مجلس مثلا فلا تعدها، لكن انتشرت وذاعت فلا بد أن يتكلم أهل العلم. ما يصلح أنك تبقى واحد في طيارة صوفي فتدور على الناس ولو أنك كشفته على شبهته، وتقول جاني صوفي الطيارة قال لي شبهة، قال لي كيف نقول كذا وكذا وكذا، فتبدأ كل ما جلست مع واحد يقول جاني صوفي وقال لي. يا أخي هذا بينك وبينه، لا تنشر شبهته، لأنه قد يتعلق الناس بكلامه فهلكه. لكن لو إنسان نشر شبهته يجب أن تنشر رد عليه حتى تنقذ أسماع الناس من الضلال. البعض متعود يعني عنده غرام بنقل الشبه، هذا غلط، فيجب أن ينقل الشبهة. إذا نقل الشبهة والرد عليه ليس التسلية، هي لعبة الورق والكيرم والضومنة، نقل الشبهة للرد عليها لحماية الإسلام. وأن تسيء الإسلام وأنت تنقل كل شبهة، قام المقتدي ردها عموم ولا ما قام؟ فقط إذا قام ما وانتشرت بين الناس قلها وردها حتى لا تعلق قلوب الناس إيش بها. قد يقال في مجالس الخاصة مع طلبة العلم حتى يتحسنوا ويعرفوا كيف تصوير العلم، فحين يذكر شبهة ولو خاصة ليش؟ لتصوير المسألة وهم يعرفون، لكن ليس عند ناس قد تعلق بهم الشبهة ويفتنوا في دينهم. طيب فلما قال نعم أخبرت بها، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعث أن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا. في رواية الحياء، هذا مستشكال، هل يجوز الإنسان يترك إنكار المنكر من أجل الحياء؟ هذا يسمى حياء مذموم ولا محمود؟ مذموم. هنا إشكال، كيف النبي قال كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله شئت يا محمد، لكن كان يمنعني الحياء من أنكر عليكم؟ يعني الجواب عن هذا الحياء الشرعي. سبحان الله، أول ما ابتلي هذا الحديث قبل كم سنة وضع في نفسي هذا الذي ذكره الشارح، فكان الأمر والحمد لله كذلك، أن الحياء الذي قصده النبي الحياء الشرعي، وهو الحياء من الله أن يتكلم عليه بغير علم، وجد في نفسه لكن ما الله أوحى إليه بالحكم، فكان يستحي أن يقول لا تقول تأدبا مع الله، وأنه لا يفتي لا يتكلم على الله بغير علم، لأن الحياء الشرعي منع النفس، هيئة تمنع الناس من فعل القبيح شرعا. نعم. فالنبي رأى أنه إذا تكلم ولو كان في نفسه شيء من قوله ما شاء الله وشئت محمد شيء، لكن لم يأذن الله به بالحكم، فاستحيا من ربه أن يتكلم ما لم يأذن به الرب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قل ما شاء الله وحده. طيب أكمل المسائل.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق من لي من مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، والبيتين بعده.
نعم، هذا البيتين لمن؟ هذا الشرك الأكبر بعينه له قرنان. مالي سواك يا من ألوذ به، هذا مفترض يقول في الرب فجعله في النبي، وهذا غلو في النبي أن تنزله منزلة الرب. وقال وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. جعل من علوم النبي علم اللوح المحفوظ من علومه، ما ترك لله شيء. فهذا هو الشرك الأكبر والإطراء الذي نهى عنه النبي بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى من مريم. أحسن مقام النبي العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده فجعل له بعض صفات الإلهية. فهذا شرك في الصفات أن يقال أن النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، شرك أكبر مخرج الملة. نعم.
الرابعة أن هذا أي قول ما شاء الله وشئت ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
نعم.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي،
لأنه لو كان شرك أكبر كان واضح عند النبي، لكن لما كان بعض خفي بعض أحكام الشرك فانتظر الوحي واستحى أن يتكلم قبله. نعم.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
نعم. فالرؤية في عهد النبي إذا أقرها النبي صارت شرع، أما في غير عهد النبي فلا يجوز أن تكون شرعا. قال بعضهم ورأيت في المنام النبي قال غدا رمضان لا تعتمد الرؤية حتى ترى الهلال، لأن الرؤية لا يبنى عليها حكم شرعي. فإذا رأيت في الرؤية أنك تصلي 7 ركعات في ليلة كذا لا تصلي، لأن الله جعل الشرع في سنة رسوله في الكتاب القرآن، ما جعله في الرؤية المنامية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر. الله أكبر.